بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما بقي بعد الانتهاء من حديث جابر. ذكر بعد ذلك مجموعة من المسائل والأحكام المتعلقة بالحج. تفضل. ما في أحمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صاحب العلامة بن سعد رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنه.
نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والمراد أي تعلموا أعمال الحج، وليس المقصود بقوله خذوا عني مناسككم أن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم فهو واجب، وإنما منها ما هي أركان، وبعض المسائل هي من باب الواجبات، وبعضها من باب السنن والمستحبات. وهذا كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، في باب الصلاة. نعم. فقال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. وهذا فيه عناية الحاج بصحة حجه وبحصول الأجر، لأن الحج المبرور صفته هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها. فمن حج كحجته صلى الله عليه وسلم كان مستحقا لهذا الأجر العظيم، وهو أنه يرجع من حجته كيوم ولدته أمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أركان الحج وواجباته. ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة والغروب والمبيت ليلة النحر المزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحق والتقصير لأجزاءه ذلك.
نعم. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام، وهي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الإحرام شيء والتلبية شيء آخر. عندما يقول العلماء الإحرام فهذا ركن، هذا ركن. أما التلبية لبيك اللهم حجا أو لبيك، فهذه شعيرة واردة، لكن ليست هي الإحرام. الإحرام هو النية في الدخول، ولذلك النية محلها ومحلها القلب، لا يتلفظ بها، لا يتلفظ بها. قال: والوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: والطواف، الطواف هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف الإفاضة يكون بعد أو من أعمال يوم النحر، بعد عرفة ومزدلفة ورمي الجمرة، يكون بعد ذلك طواف الإفاضة. قال: والسعي، السعي بين الصفا والمروة، فإنه ركن للحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه الأربعة الأركان، وسيأتي تفريق المصنف رحمه الله بين الركن والواجب. فهذه الأربعة الأركان من لم يفعل واحدة من هذه الأركان لم يصح حجه، لم يصح الحج منه. قال: والواجبات، والتي هي الإحرام من الميقات. هنا قال الإحرام من الميقات، وفيما سبق قال الإحرام. إذن المراد هنا الميقات، أن يكون إحرامه من الميقات، فالحكم يتعلق هنا بالميقات وليس بالإحرام، إلا الإحرام ركن، الإحرام ركن وليس واجب، واضح؟ قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهذا على من وقف نهارا، من وقف نهارا فيجب عليه أن يبقى إلى الغروب، يجب عليه أن يبقى إلى الغروب، فإذا غربت الشمس ذهب إلى مزدلفة. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، المبيت بمزدلفة بعد أن يأتي من عرفة ويدخل مزدلفة في حدود مزدلفة، يجب عليه المبيت هناك، يجب عليه المبيت، وهو واجب على الصحيح. وبعض أهل العلم قال بأنه ركن، والصحيح أنه واجب. وقد تقدم معنا أن الضعفة والنساء كبار السن ومن كان يقوم على شؤونهم جاز لهم أن يتعجلوا في آخر الليل. قال: وليالي أيام التشريق، وليالي أيام التشريق الذي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا المبيت لغير أهل السقاية، أهل السقاية والذين يقومون بأمن الحجيج ونحو ذلك، فهؤلاء جاز لهم أن يكونوا في مهامهم وليس عليهم شيء. ورمي الجمار، رمي الجمار هذا بالنسبة لجمرة العقبة أو رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة، ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال في قول جماهير أهل العلم، وهو الذي تعضده الأدلة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين، وهذا دليل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لا سيما مع تيسر الأمور في هذه الأيام. قال: والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير، وبلا شك أن الحلق هو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، ولكن قد يكون التقصير أفضل في حالة، وهو إذا كانت العمرة قريبة من الحج فالأفضل له أن يقصر حتى يتوفر الحلق في الحج، حتى يتوفر الحلق في الحج، وهذا قول جمع من المحققين من أهل العلم. قال: لأجزأه ذلك، أي من قام بهذه الأركان الأربعة وقام بهذه الواجبات السبعة، ونضيف إلى الواجبات السبعة واجبين أيضا هما طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليكن آخر عهدك بالبيت الطواف. وكذلك نضيف الهدي للمتمتع والقارن، الهدي للمتمتع والقارن فإنه واجب عليه. قال: لأجزأه ذلك، أجزأه ذلك أي صح حجه، لأنه استوفى الأركان واستوفى الواجبات. نعم.
قال الله تعالى: والفرق بين ترك الركن الحج وترك الواجب أن ذلك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم وذنب لتركه.
نعم. قال: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، يفعل هذا الركن على صفته الشرعية، فإن لم يفعله لم يصح منه الحج، سواء لم ينوي الدخول في الإحرام، أو لم يقف بعرفة، أو لم يطف طواف الإفاضة، أو لم يسعى سعي الحج، فإن مشى من مكة وبقي عليه طواف الإفاضة يجب عليه العودة إلى مكة، يجب عليه العودة إلى مكة. وهذا لا يجبر بدم، الركن لا يجبر بدم. قال أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم، لأنه ترك واجبا استحق الإثم، ودم لتركه، أي يجب عليه حينما ترك هذا يجب عليه أن يذبح الفدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: انصاف الحج ويفرق من يريد الاحرام بين التمتع والرفض والقران والذكران، فالتمتع هو ان يحرم بعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج العالي، وعليه ذلك الذي يكون من حرم المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا، والقران ان يحرم به ما معه او يحرم بالعمره
قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. أما قوله التمتع، أولا قوله يخير بين من يريد الإحرام بين هذه الأنساك الثلاثة، فهذا هو الصحيح، أنه لا يجب التمتع، أنه لا يجب التمتع، ولكنه أفضل الأنساك، أفضل الأنساك الثلاثة، وذلك لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. والمراد لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو تأملت لما سقت الهدي، فأكون قارنا، لأن الذي يسوق الهدي ويدخل العمرة في الحج يكون نسكه القران، سيأتي صفة ذلك. والمتمتع يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أي بعد أن يؤدي صفة العمرة ويحل، يلبس يعني يخلع إحرامه ويلبس ثيابه، ويجوز له أن يأتي أهله، ثم بعد ذلك في يوم الثامن وهو يوم التروية يحرم للحج، هذا المتمتع. إذن الإفراد أن يحرم بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، وهذا أحرم بالحج فقط، ومثله في الأعمال القارن، لكن القارن عليه هدي، القارن عليه هدي. أما المتمتع فيؤدي العمرة تامة كاملة في أشهر الحج، ثم في اليوم الثامن يلبي للحج، ينشئ الحج. قال فالمتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، أي من نفس العام، فلو أنه تمتع في شوال لهذا العام فلا يصح له أن يكون متمتعا إلى العام القادم، وإنما في نفس العام، في نفس العام. قال والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. طيب، إذن هذا المحرم بالحج مفردا ليس عليه إلا طواف الإفاضة وسعي الحج، طواف الإفاضة وسعي الحج، ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي، هذا المفرد. قال والقران أن يحرم بهما معا، لبيك عمرة في حجة مثلا، يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، أو يحرم بالعمرة فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن هو نوى ماذا أولا؟ نوى التمتع، ثم أراد أن يغيره إلى القران، جاز له ذلك قبل أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة فعل شيء من واجبات العمرة أو من أعمال العمرة. فعمل القارن والمفرد واحد، فإحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد، ولا يحل إلا يوم النحر. ولذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهذا السعي، بخلاف المتمتع يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. ها؟ واضح؟ لكن الواجب على القارن مفارقة للمفرد أن يكون عليه الهدي، عليه هدي. نعم. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. من هم حاضروا المسجد الحرام؟ حاضري المسجد أو حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم، أهل مكة. فلو أن الرجل المكي كان في المدينة مثلا فأحرم متمتعا من ميقات ذي الحليفة ورجع إلى مكة فتمتع، يعني فعل العمرة ثم انتظر الحج ثم لبى في الحج، انتهى من أعمال الحج، ليس عليه هدي. أهل مكة استثناهم الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. المتمتع الذي نوى العمرة ثم بعد ذلك الحج، هذا يضطر إلى هذه الصفة وهي صفة القران، يضطر إلى صفة القران، أي أن يقلب حجه أو أن يغير نسكه من التمتع إلى القران في حالات. فذكر منها: قال: إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. إذا دخل في العمرة فاته الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن، فهنا لابد أن يترك العمرة ويجعله قرانا، يجعله قرانا. هل يجوز له أن يجعله إفرادا؟ لا يجوز له أن يجعل التمتع إفرادا، نعم، لكن يجعله قرانا. الحالة الثانية: قال: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني أتت محرمة بالعمرة ولكن علمت أنها إذا انتظرت الطهر ربما فاتها الوقوف بعرفة، فهنا تغير نسك التمتع إلى القران، تغير نسك التمتع إلى القران. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي.
قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. قال رحمه الله تعالى: محظورات الإحرام، وليس للمحرم وقت الإحرام إلا ما شرع، وتحريم الأصغار، ولبس المخيط إن كان رجلا.
المخيط.
ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجل وامرأة، وكذا يحرم على المؤمن مد صيد البر وحشه المأكول، والدلالة عليه والإعادة على قتله.
نعم. قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز للإنسان أن يحلق شعر رأسه، لكن يجوز له أن يغتسل ولو تساقط شيء من الشعر بغير قصد، فهذا لا بأس به، أو إن كانت هناك شعرة مؤذية في رأسه مؤذية قالوا جاز له نزعها، وهذا ليس بحلق ولا يدخل في المحذور. قال وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. إذن هذه لا يؤخذ منها شيء في حال الإحرام، لا يؤخذ منها شيء في حال الإحرام. لكن إذا انكسر هذا الظفر هل جاز له أن ينزعه ويرميه؟ نعم يجوز له ذلك ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن انكسر ظفره طرحه، إن انكسر ظفره طرحه أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا، أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. هذا من الأذى، انزعه وارميه. قال ولبس المخيط إن كان رجلا، لبس المخيط، المخيط هو المفصل على قدر البدن أو العضو، هو المفصل على قدر البدن أو العضو بحيث يحيط به، يحيط به بحيث يحيط به، فهذا لا يجوز، كلبس الأثواب مثلا أو غيرها من الألبسة كالقميص ونحو ذلك، فهذه من المخيط الذي لا يجوز، ولو لم يكن مخيطا بخيط، يعني كان مفصلا على قدر البدن سواء بأزرار أو بنحو ذلك، فكل هذا له حكم المخيط أن يكون على هيئة البدن وعلى هيئة العضو. ولا حرج في لبس الساعة وإن كان فيها خيوط، البعض يظن أن هذا لا بأس، لبس الساعة، لبس الخاتم، كذلك النعال التي هي تخاط، هذه كلها لا شيء فيها. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، تغطية رأسه إن كان، لا يغطي المحرم رأسه، ودليل ذلك حديث الذي وقصته الناقة، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكفينه بإحرامه وقال ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه. وهل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ الصحيح أنه لا يغطي وجهه، لأنه يعني ورد في رواية ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فلا يغطي، لا يغطي وجهه. وما ورد في ذلك عن الصحابة فهو اجتهاد. نعم. قال والطيب رجلا وامرأة، لحديث لا يلبس ثوبا مسه زعفران، والزعفران هو نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب. وهنا ننبه أيضا إلى أمر مهم، وهو شرب القهوة التي تحتوي على الزعفران، تحتوي على الزعفران. وإن لم يكن المقصود من هذا التطيب إلا أنها تجتنب، وكذلك أكل التمر الذي يوضع عليه الزعفران فهذا أيضا يجتنب، وكذلك أنواع المطهرات التي تتضمن العطر، يعني هناك مطهرات لا يعني بغير رائحة جاز استعمالها، أما التي تظهر رائحة كرائحة العطر فهذه تجتنب أيضا للمحرم رجلا كان أو امرأة. يجوز للمحرم أن يغتسل، يجوز له أن يغير إحرامه، ويجوز للمرأة أن تغير ثيابها، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، فهذا كذلك من الأمور المحرمة، فلا يجوز له أبدا أن يقتل شيء من الصيد، من صيد البر، وسيأتي معنا تفصيل أمر قتل الصيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم الوراثة الإمام بالجماع، لأنه مغير التحريم، مفسد للكتب، موجب لفدية بدن.
نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. بدنه. الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فلا رفث ولا فسوق، والرفث في قول أكثر أهل العلم هو الجماع. الرفث في قول أكثر أهل العلم هو الجماع. والجماع بالنسبة للحج على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، قبل الرمي والحلق، وهذا مفسد للحج، وهذا مفسد للحج عند جماهير العلماء. وعليه بدنه، وهي الناقة أو البعير، ويجب عليه إكمال الحج على الصفة الصحيحة، ويحج من قابل، أي ويحج من العام القادم، فحجه هذا حج فاسد غير صحيح، يجب عليه إكماله، ويجب عليه هذه الفدية، ويجب عليه هذه الفدية. الحال الثاني أن يكون بعد التحلل، بعد طواف الإفاضة، فهذا لا شيء عليه، هنا قد اكتمل نسكه. الحالة الثالثة أن يكون قبل طواف الإفاضة ولكن بعد التحلل الأول، أي بعد أن يرمي، ويقول العلماء يتحلل بفعل شيئين من ثلاثة، بفعل شيئين من ثلاثة: إذا رمى ونحر تحلل التحلل الأصغر، إذا رمى ونحر تحلل التحلل الأصغر. فإذا جامع في تلك الحال فحجه صحيح، وعليه شاة، ويذهب، قالوا يذهب إلى الحل ليحرم، أي للإحرام، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة، وحجه صحيح، وحجه صحيح. نعم.
قال الله: فدية الأذى، إذا قطع سوى لبس سقيطا الفضة مرت وجهها، أو لبس الخفاز فيخير بين خيار ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذنب شاة. وإذا قتل الشيطان وبين الجن كان له منهم من الشعر، وبين تقويم الجن بمحل الكتاب، فيشتري فيه طعاما فيطعمه لكل مسكين مدة بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
قال: وأما فدية الأذى، فدية الأذى هي ما يجب لفعل محظور أو لترك واجب. إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجب عليه هذه الفدية، وهي الشاة. قال: إذا غطى رأسه، أي المحرم غطى رأسه ويكون قاصدا لذلك، فإذا نسي فلا شيء عليه، إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: أو لبس المخيط. المخيط ما ذكرناه مما يكون تفصيل على البدن، إذا لبسه فيجب عليه الفدية، ومن أولئكم الذين يمرون على التفتيش وهم يعني على حالهم في لباسهم لثيابهم حتى يخالفوا مع حرمة هذا الفعل، مع حرمة هذا الفعل، ولا ينبغي الإنسان أن يتجرأ عليه لما فيه من المخالفات أولا لولاة الأمر وللنظم التي وضعت لتنظيم الحجاج، أيضا هو بذلك يعرض حجه، يعرض حجه لشيء من الضرر. والمطلوب من الإنسان أن يحج إن استطاع بما هو متبع في النظم من نظام الحملات ونحو ذلك، وإن لم يتيسر له، قال العلماء هذا لا يجب عليه الحج إن لم يتيسر له ذلك، لأن في ذلك من المفاسد الأشياء الكثير. ثم بعض الناس يقول أي مفسدة، أنا الذي سأذهب فقط، يعني ما في ضرر. فمثلك كثير يقولون أنا الذي سأذهب فقط، كل واحد يقول أنا فقط، ثم يجتمع مليون كلهم قالوا أنا فقط. فاتباع الأنظمة التي يسنها ولاة الأمر هو أولى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعموما إذا لبس المخيط ودخل ثم بعد ذلك عاد إلى الإحرام وجب عليه الفدية. قال أو غطت المرأة وجهها، الصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك إذا احتاجت إليه المرأة، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنا محرمات، وإذا كنا كذلك وحاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناهم كشفناه. وهذا يدل على جواز الإسدال، وإنما يمنع النقاب، النقاب يمنع على المحرمة. قال أو لبست القفازين، إذا لبست القفازين فإن في ذلك يجب عليها، يجب عليها الفدية. فإن احتاجت إلى لبس القفازين لأمر معين كأمر طبي أو نحو ذلك لبسته وعليها الفدية، وعليها الفدية. أو استعمال الطيب كذلك، استعمال الطيب، وهذه الفدية إحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم ثلاثة أيام. الأمر الثاني إطعام ستة مساكين، وهذا كله بالتخير. الأمر الثالث الشاة، أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. قال وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني إذا قتل الصيد ما يسمى صيد فإنه لا يجوز أن يقتله وهو في حال إحرامه، لا يجوز. الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، أي بمثل ما قتل يكون يذبح ويتصدق به، ويتصدق به ولا يأكل منه، لا يأكل. كذلك الفدية إذا ذبح شاة لا يأكل منها، لها كفارات، ذي كفارات. قالوا المثل إن استطاع أن يقدره، وقد جاء في ذلك بعض الآثار عن الصحابة، فقالوا مثلا إذا صاد نعامة وجب عليه أن يذبح بدنة ناقة، وإذا صاد حمارا وحشيا وجب عليه أن يذبح بقرة، وإذا صاد الضبع وجب عليه أن يذبح كبشا، وفي الحمامة شاة. قالوا وفيما سوى ذلك مما لا يستطيع أن يقدره يحكم به ذوى عدل، يحكم به ذوى عدل يقدران، فهذا التقدير يشتري به طعاما ويطعم به المساكين، يشتري به طعاما ويطعم به المساكين. فلا قالوا حتى من أدخل معه صيدا، إذا شخص أدخل معه صيدا فإذا دخل الحرم أطلقه، لا يجوز له أن يأخذه، أطلقه. وعلى هذا فهذا مقيد بالصيد، مقيد بالصيد. فلو قتل حشرة مثلا أو شيء لا يعد صيدا فإن هذا فإنه لا شيء فيه. نعم. قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني إذا قدر عليه هذا الشيء ولم يستطع أن يطعم فيصوم عن كل مسكين يوم، يصوم عن كل مسكين يوم، هذا إذا عجز. ويكون ذبح هذا الهدي في الحرم، لا بد أن يكون في الحرم، في حرم مكة، لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، المراد به الحرم.
قال
وإذا قال وأما دم المتعة والقران، وأما دم المتعة والقران وهو الهدي، فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، يعني أن يكون من أفضل الهدي، يكون أسمنها وأكثرها لحما، وكذلك أنه يعني تجتنب العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والهزيلة والمريضة ومقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذن أو الذنب أو نحو ذلك، فهذه تجتنب في الهدي، تجتنب في الهدي. قال فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، وهذه 3 الأفضل أن تكون قبل النحر، فإنه لا يصوم في يوم النحر، فلو كان في اليوم 7، 8، و9 لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. فإن لم يصوم قبل ذلك صام أيام التشريق 3، 11، 12، و13، صام هذه الأيام. قال ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع، أي إذا رجع إلى بلده صام بقية 7. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا فوجبت عليه الفدية مباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو بحرام فلمساكين الحرم ومقيم ومقيم، ويجزي الصوم بكل مكان.
نعم. قال وكذلك حكم من ترك واجبا مما تقدم من الواجبات التي مرت معنا، أو وجب، يعني مثلا لم يبت في منى في أيام التشريق 3، لم يرمي الجمار، هذه كلها واجبات، لم يبت بمزدلفة، هذا أيضا واجب، فهذا يجب عليه الفدية. قال أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، أي مباشرة أهله بما دون الجماع كالتقبيل ونحوه، فهذا عليه الفدية، أو صيام 10 أيام، أو صيام 10 أيام. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي أو آفاقي، وهذه قاعدة في باب الهدي، أن كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو يتعلق بالإحرام بإحرامه أو علق بالحرم كما في أنواع النسك من القران والتمتع فلمساكين الحرم، أي لا يجوز أن يذبح خارج الحرم، لأن هذه تكون لمساكين الحرم من الفقراء أو من كان عندهم من الذين هم من خارج الحرم جاءوا من غير أهل مكة. قال ويجزئ الصوم بكل مكان إن لم يجد الفدية. ودم النسك، نعم،
قال وما صدق المتعز والقران الهدي المستحب يغفر من ذنوبه ويتصدق
لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. قد تقدم معنا انه ان استطاع ان يتولى ذبح ذلك بنفسه فهو اولى، يختار الافضل والاسمن والاكثر لحما، ويحرص على ان يقدم الشيء الطيب في نسكه. نعم.
قال وتدبر واجب لفعل المحمول او ترك الواجب، ويسمى تدبران، لا يؤكل منه شيئا ولا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بوجعه لانه يجري مجرى الكفارات.
نعم. الدم الواجب لفعل محظور، يعني لو فعل محظورا من محظورات الإحرام كقص الأظفار أو حلق الشعر أو نحو ذلك أو تغطية الرأس، فهذا يسمى دم جبران ولا يسمى هدي أو نحو ذلك، وإنما يسمى دم جبران، وهذا من باب الكفارات فلا يأكل منه. يفارق دم الجبران الهدي في أن الهدي متعلق بالأنساك، نسك القران ونسك التمتع، واما دم الجبران فهذا يتعلق بفعل المحظور. نعم.
قال رحمه الله تعالى شروط الطواف واحكامه. وشروط الطواف مطلقه النية والابتداء به من الحجر، ويسن ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، اللهم إنا نسألك
والتصديق في كتابك ووفاءك بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشروط الطواف مطلقا النية، يعني أنه لا بد أن ينوي أنه يطوف، فلو أنه جاء طاف سبعا وهو يتأمل أو يريد سياحة أو ينظر أو نحو ذلك فهذا لا يحسب له الطواف، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يكون نيته نية الطواف التعبد لله سبحانه وتعالى. والابتداء به من الحجر، فلو ابتدأ بعد الحجر وطاف طوافا أو أخذ لفة كاملة لكنه من بعد الحجر لم يجزئه ذلك. قالوا ولو ابتدأ الطواف من الركن اليماني مثلا، ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم فهو تقدم هنا على الحجر الأسود، قالوا لم يصح هذا الطواف منه إنه ابتدأه من غير الموطن الواجب عليه. لكن ما الذي يصنع الآن الناس؟ ربما يتهيأ إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، يتهيأ، هذا لا شيء فيه، ربما يأتي من باب من الأبواب الأخرى، لا يأتي من باب أجياد مثلا، فإلى أن يصل الحجر الأسود تبدأ نية الطواف هنا تبدأ نية الطواف. قال ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه، مر معنا هذه المسألة بتفصيل، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، يشير إلى إن لم يستطع أن يقبل أشار إليه وقال بسم الله الله أكبر، قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، ورد عن بعض الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وهو لا يصح، ضعيف، ضعفه العلماء، بل كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن قول ذلك بدعة كما ذكر عنه ابن الحاج في المدخل. قال وأن يجعل نعم.
قال وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والحدث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف ببيت صلاة
نعم. أن يجعل البيت عن يساره، فلا يجوز له أن يجعله عن يمينه، لا يجوز له أن يجعله عن يمينه، ولا يجوز له أن يطوف منكسا يعني راجعا إلى الخلف، وإن طاف يعني في الاتجاه الصحيح لكن منكسا لا يجزئه ذلك، بل لا بد أن يطوف. وقد يستغرب البعض كيف يكون منكسا، لا هذا موجود الآن، الذي يحمل ولده المحرم يحمله هكذا فظهره إلى جهة الطواف ووجهه بخلاف الناس، فالأصح أن يحمله ويتجه به إلى الطواف. نعم. قال ويكمل الأشواط السبعة، فلو أنه طاف ستة أشواط لم يجزئه ذلك، وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذه المسألة وهي قضية الطهارة، هل هي واجبة في الطواف أو ليست بواجبة؟ من قال بالوجوب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، في رواية إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي رواية إلا أنكم تتكلمون. ولحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف توضأ، والصحيح أنه لا يجب ذلك، وهو ما يعني بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره وانتصر لهذا القول، في أن الناس الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بأعداد كبيرة كثيرة، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بهذا، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فإنما ليس المراد به أنه يأخذ أحكام الصلاة كاملة، ولذلك هو يفارق الصلاة في كثير من المسائل. وعموما الأحوط للإنسان أن يحرص على أن يطوف متطهرا، لكن إذا أحدث حدثا أصغر، نتكلم عن الحدث الأصغر، فيكمل طوافه ولا شيء عليه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العرس فإذا تنعت في قيما وطوفوا على عالم الأيسر، وأن يرمي في ثلاثة أشواط من بوادر ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه ولا مرطبا.
نعم. وسنة، أي من السنة، أن ما سبق هذا كان من شروط صحة الطواف. سنة أن يطبع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه، الأيمن، أي تحت إبطه، وهذا للرجل طبعا فقط، ويضع الطرف الآخر فوق منكبه، أو عاتقه الأيسر. وهذا في طواف القدوم. وعلى هذا قالوا لماذا شرع هذا، الاطباع؟ قالوا لأنه أنشط في الطواف، يكون أنشط للطائف الذي يريد أن يطوف، ويكون فقط في طواف القدوم. إذن في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع لا يجب عليه الاطباع، ولا يسن في حقه، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وهذا تقدم معنا، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. نعم.
ولا شروط صحيح النية وتكميل السبعة والابتداء بالصفا، والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة والجماعة لإقامة ذكر الله.
وشروط السعي النية، أنه ينوي بذلك السعي، وتكميل السبعة يبتدئ بالصفاء وينتهي بالمروة كما تقدم معنا، فلو ابتدأ بالمروة لم يحسب له ذلك الشوط، وحسب له ابتداؤه من الصفاء، فابتداؤه يكون من الصفاء وانتهاؤه يكون بالمروة. قال: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. الله جل وعلا قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا فيه التحريص أن العبد ينشغل بالذكر ولا ينشغل بالكلام الذي لا يفيد ولا ينفعه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس مكة عن مكة الفيل، أصحاب الفيل حبسهم الله جل وعلا عن مكة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين لأنهم جاءوا بالحق، جاءوا بالحق فمكنهم الله جل وعلا، فمكنهم الله سبحانه وتعالى من مكة. قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة فقط حينما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلن تحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها. ومن باب أولى لا يقتل، إذا كان لا ينفر فمن باب أولى لا يقتل، ومن كان معه صيد تركه، إذا دخل إلى مكة ومعه صيد تركه، ولا يقتلى شوكها أي لا يقطع شيء من الزرع الذي في مكة. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إذا وجد شيء فلا تحل أن يأخذه إلا لمن أراد أن ينشد هذا الشيء، أي يعلم الناس من ضاع عليه شيء بصفة كذا أو بحال كذا فيحتمل هذه الأمانة، يتحمل هذا الأمر. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لمسألة تتعلق بقضية القتل، فهو بخير النظرين أي الدية أو القصاص، الدية أو القصاص. فإذا قتل لقتيل أو قتل لرجل قتيل فإنه يخير بخير النظرين، إما الدية أو القصاص. نعم.
فقال عباس إن الإفطار يا رسول الله فإنا نجعله في بطوننا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، متفق عليه.
نعم، إلا الإذخر، يقول العباس وذلك لحاجة الناس إليه، وهو نوع من النبات على شكل أعواد يستعمل في الطين وفي البنايات، وكذلك يحرق به ويستفاد من الإشعال به، فمثل هذا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من زرع مكة. نعم.
وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم.
نعم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وجبل عير هذا الآن موقعه في مدخل المدينة، إذا أراد الإنسان أن يدخل المدينة ووصل إلى مدخلها في عند التفتيش في جهة حمراء الأسد، فإن جبل عير هذا يكون على يمينه، جبل عير يكون على يمينه. وأما جبل ثور فبعض أهل العلم قالوا ثور هذا في مكة، لا، جبل ثور أيضا في المدينة، جبل ثور في المدينة، وهو في جهة جبل أحد، والآن بالضبط هو بعد ما يسمى بمصلحة المياه، جبل يسير معروف يعني مكانه، سمى جبل ثور، جبل ثور. فمكة من هذا الجبل إلى هذا هي حرم، المدينة حرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما جاء في مسلم من حديث علي. نعم.
وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الجن والحرم الغراب والحلة والعقرب والبقرة والكلب العقرب متفق عليه.
قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، هو ناسب بعد أن ذكر أنه لا يجوز قتل الصيد ونحو ذلك جاء استثناء ما يجوز قتله في الحل أو في الحرم، في الحل أو في الحرم، فذكر الغراب وقالوا الغراب لأنه يؤذي الرواحل ويسبب لها الأمراض والتقرحات ونحو ذلك، والحدأة أو الحدياء في بعض الألفاظ هي التي تأخذ اللحم الذي كانوا ينشرونه، وربما أخذت كل متاع أحمر تظن به شيء من اللحم أو نحو ذلك فتؤذي، والعقرب فهي العقرب سامة، والفأرة لأنها تفسد على الناس ثيابهم وأوعيتهم وما يضعون فيه الماء في الجلود ونحو ذلك، والكلب العقور لأنه مؤذي ويؤذي الناس فجاز قتل هذه الأنواع. وقيل إن الحديث نص من كل جنس أدناه، نص من كل جنس أدناه فهو للمثال، هو للمثال، وفي ذلك التنبيه على ما هو أعلى، قالوا في ذلك التنبيه على ما هو أعلى أي أعلى مما ذكر، فمثلا في ذكره للحدأة والغراب تنبيه على البازي، البازي أكبر لأن العلة واحدة، وقالوا وفي الفأرة ما يكون أيضا في نوع أذية منها مما يؤذي بنفس أذيتها، والعقرب تنبيه على الحية لأن العقرب والحية كلاهما من ذوات السموم، من ذوات السموم، وقالوا في قوله الكلب العقور تنبيه على السباع، تنبيه على السباع. وعموما قاعدة عامة عند العلماء، قاعدة عامة عند العلماء، المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي طبعا يعني بطبيعته مؤذي فإنه يقتل، فإنه يقتل. ولذلك يسأل بعض الناس عن قتل بعض الحشرات الذي في البيت، أو إذا كان مؤذي يقتل، إذا كان مؤذي يقتل. والنمل إذا كان أيضا مؤذي يقتل، ولكن لا يتقصد الإنسان بيوت النمل يتقصدها، وإنما ما كان مؤذيا له في بيته أخرجه، وإذا استطاع أن يمنعها من الدخول بأي أمر كان فيمنعها بذلك، ولا يحرق، ولا يحرق، لا يستعمل الشيء الذي فيه الحر. نعم، ومن ذلك بعض الأجهزة فهذه يعني تجتنب، وإن يعني أذن بها بعضها العلم لكن تركها أولى، التي طبيعتها الصعق، التي طبيعتها الصعق لأنها من باب الإحرام. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا المتن، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يتجاوز عنا فيما قصرنا فيه، وبلا شك حصل التقصير لأن الوقت يسير، والمقصود هو فك بعض العبارات والمرور على الأحكام المتعلقة بمسائل الحج، ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الإخوة جميعا على الحضور، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع المستمع والمتكلم، وأن يجعل هذا في موازين الحسنات. ولا ننسى أيضا أن نشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل علينا جميعا بالآلاء والنعم، أن نشكر الوالد الكريم خليفة بن ضاعن الذي هو صاحب هذا ما نحن فيه من تيسير، فنسأل الله أن يبارك له في علمه، في عمره، وفي ماله، وفي ذريته، وكذلك نشكر مركز رياض الصالحين والقائمين عليه لما هيئوا من طبع الكتاب وطبع المتن، ولما هيئوا من ما يتعلق بالتصريح والإعلانات ونحو ذلك. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. نجيب عن بعض الأسئلة، هذا الدرس يعني أو هذا السؤال قد تقدم في درسنا اليوم، هل النحر سنة أم واجب؟ بل يجب كما تقدم معنا بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمتمتع والقارن،
نعم،
كيف الجمع بين ظن الصحابة أن العمرة لا تكون في أشهر الحج؟ وما مر معنا أن عائشة ذكرت أن بعض الصحابة أفردوا وبعضهم قرنوا وبعضهم تمتعوا، كيف الجمع بين ظن الصحابة أن العمرة لا تكون في أشهر الحج؟ هذا بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وكان بعض الصحابة يظن هذا، والله أعلم. ما هو الضابط في سياقة الهدي؟ يجوز للحاج أن يسوقه من منتصف الطريق؟ نعم يجوز له ذلك، أو أن يوكل فيه جاز له ذلك. وقال بعض أهل العلم ولو حجز عن طريق الكوبونات مثلا فقد يعد قارنا في ذلك. ماذا يقول عندما يدخل الحج في العمرة؟ أي القارن يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك عمرة في حج، عمرة في حج. غير حاضري المسجد إذا بقي بعد العمرة في المسجد وكان متمتعا وأهل بالحج هل يكون عليه هدي؟ هل يقصد هذا الذي يأتي من خارج مكة ويعتمر للتمتع ثم يبقى بعد ذلك إلى الحج؟ إذا كان يقصد هذا، لا، هذا ليس من حاضري المسجد الحرام، إنما المقصود أهل المسجد الحرام. هل يجوز معجون الأسنان أم يقاس على الزعفران؟ الصحيح أنه جائز، ويجتنب ما كان منه ذا رائحة عطرية إن كانت هناك بعض الأنواع التي تتصف بالأطياب. كيف نرد على من يقول إن حج الإفراد أفضل من التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو متمتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ودليل أن التمتع أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة، وكذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا أيضا دليل على أن أفضل الإنسان التمتع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.